السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، في ظل هذه الأحداث التي نحياها الآن، مواقف وأحداث تشعرنا في كثير من الأوقات بالعزة، ومواقف وأحوال تشعرنا والعياذ بالله بحالة من الضعف والهوان، حالة من القهر بسبب ما نرى وما نشاهد مما يحدث لإخواننا في غزة. ويعجز الإنسان منا ويعجز الإنسان منا عن فعل شيء. لقاء النهاردة هو لقاء استثنائي، وأرجو بإذن الله تبارك وتعالى من كل إخواننا وأخواتنا الموجودين معانا الآن على الشات بتاع الزوم، نلخص لقاء النهاردة إن شاء الله في نقاط سريعة، بحيث إن شاء الله هنستخدمها وننشرها، لأن إن شاء الله يعني درس النهاردة هيكون مهم جداً، وهو من أهم الدروس من وجهة نظري في ظل هذه الأحداث، لأن الدرس بفضل الله بيوضح لنا كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا الحال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا المآل بإذن الله عز وجل. ما زلنا نتحدث عن أشراط الساعة، والنهاردة درس خاص عن أشراط الساعة المتعلقة ببلاد الشام وبخاصة فلسطين. شوفوا، من نعمة الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام أنه مهما عصفت بها الفتن واشتدت عليها المحن ونزلت بساحاتها البلايا والرزايا، حتى يظن الظان منا أن هذه الأمة إلى زوال واندثار، وأن هذا الدين يلفظ أنفاسه الأخيرة إلى غير رجعة، إلا أننا نجد الأمة تنتفض والدين يحيا من جديد، وتكون حياة الدين هذه الجديدة أشد صلابة وأمتن عودا، وذلك لأن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه. ومن الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى تكفل بها وجعلها سببا لحفظ الدين، أنه سبحانه وتعالى قيض رجالا غرسهم غرسا، وصنعهم الله عز وجل على عينه، وكلأهم ربنا بحفظه وتوفيقه، يحفظون هذا الدين ويحيون من درس من آثاره ومعالمه، ويقومون على أمر الله علما ودعوة وصبرا وجهادا، لا يبالون بخذلان الخاذل ولا بمخالفة المخالف، هم ثابتين على دينهم، ثابتين على الحق حتى يأتي أمر الله. ومن أول أشراط الساعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها في أحاديث كثيرة، إن بلاد فلسطين وبلاد الشام اختصهم الله سبحانه وتعالى بهذه العلامة من علامات الساعة، وهي الطائفة المنصورة المقاتلة على أمر الله عز وجل. في حديث المغيرة بن شعبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أصل هم هيستخدموا غازات قاتلة هتدفع في الأنفاق علشان يقتلوا المجاهدين، ولن يستطيعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. أصل في قوات للجيش الأمريكي وقنابل علشان تقتل المقاومة وتبيد أهل غزة وتقتل أهل غزة، ولن يحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر بن سمرة: لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، فستظل هذه العصابة المؤمنة التي تقاتل من أجل دينها ومن أجل أرضها ومن أجل المقدسات إلى قيام الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين ظاهرين إلى يوم القيامة. لاحظوا معايا البشريات الأولى: لا تزال طائفة من أمتي، إذن ستظل موجودة، يقاتلون على الحق ظاهرين، هيفضلوا موجودين ومش وجود وبس، هيفضلوا موجودين وهيفضلوا ظاهرين. البشارة الثالثة: أن ظهورهم هذا سيظل موجود إلى قيام الساعة، أن وجودهم هذا سيظل قائما إلى قيام الساعة. الأمر الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن هؤلاء سيظل وجودهم وظهورهم وانتصارهم على الحق قائم حتى يقاتل آخرهم الدجال. وهذا الذي ورد في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إذن هذه الطائفة ستظل موجودة بإذن الله عز وجل، هذه الطائفة ستظل موجودة إلى قيام الساعة، ولن تنتهي هذه الطائفة دي لن تنتهي. هؤلاء المقاومون لن ينتهون، هؤلاء المجاهدون لن يكسرهم أحد، هؤلاء المجاهدون لن ينتهي أمرهم. النبي قال لنا إن أمرهم لن ينتهي إلا بأمر واحد، إلا بالريح التي يرسلها الله في آخر الزمان لتقبض أرواح المؤمنين. وده اللي ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم. هيفضلوا قاهرين لعدوهم زي ما حصل الآن، زي ما بيحصل الآن. المروحيات اليهودية راح علشان تنقل الجثث للجيش البري اللي فكر يدخل غزة منذ قليل. لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، قاهرين لعدوهم، زي ما احنا بنشوف الآن صواريخهم وصلت لقلب تل أبيب، والصليب الأحمر أو النجمة الحمراء بقى لليهود بيقولوا احنا كمية الخسائر اللي موجودة داخل تل أبيب غير طبيعية، غير طبيعية. زي ما سمعنا الآن إن 4 من جنود الاحتلال انتحروا بسبب هول ما يرون من هؤلاء الأبطال. لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: ثم يبعث الله عز وجل ريحا كريح المسك، مسها مس الريح فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. أنا عايز أبشركم إن هذه الطائفة ستظل موجودة، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة في أهل الشام، في أهل فلسطين، في أهل فلسطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وإني لأرجو أن تكونوهم يا أهل الشام، إني لأرجو أن تكونوهم أو تكونوهم يا أرض يا أهل الشام. وفي حديث أبي أمامة النبي بيبين لينا إن الطائفة لا ستظل تقاوم وهتظل موجودة وستظل قاهرة لعدوها وستظل منصورة وستظل يعني مقاتلة على الحق، لا يضرها من خالفها ولا من نواها، لن يضرها خون الخونة أو خيانة الخونة ولا خذلان المخذلين المرجفين ولا المنافقين اللي بيظهروا لينا في صورة أهل إيمان وهم أهل نفاق والعياذ بالله. في حديث أبي أمامة سيدنا النبي بيأكد من هي هذه الطائفة اللي إن شاء الله تظل منصورة قاهرة لعدوها. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء. هيصيبهم بلاء، هتصيبهم شدة، هيصيبهم حصار، هيصيبهم بلاءات في أبدانهم، هيصيبهم ده، ولكن النبي يقول لنا هيفضلوا ظاهرين، ويقول لنا هيفضلوا لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس، ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. من أوضح الأدلة اللي يؤكد فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أن هؤلاء، سيظلون قاهرين لعدوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روي في حديث أبي هريرة وابن الصمت رضي الله عنهما كان يقولا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال من أمتي عصابة قوامة على أمر الله عز وجل، قوامة على أمر الله عز وجل، لا يضرها من خالفها، تقاتل أعداءها، كلما ذهب حرب نشب حرب قوم آخرين. الله أكبر، ده النبي يقول لنا إن هم هيخوضوا حرب بعد حرب، حرب تنتهي تبدأ حرب أخرى، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الشام، ونكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه يومئ بها إلى الشام، بل اسمعوا لهذا الحديث، حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي الذين صلوا القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا، يستعملهم في طاعته. دي بشارة أخرى إن هذه الطائفة وهذه العصابة اللي النبي سماها في قول آخر، وهذه الأمة اللي النبي سماها في لفظ آخر، هذه الأمة هم من غرس الله، يغرسهم الله سبحانه وتعالى ليستعملهم الله سبحانه وتعالى لدينه، ليستعملهم الله سبحانه وتعالى للدفاع عن المقدسات. ولذا العلماء لما تكلموا إن ده شرط من أشراط الساعة أو علامة من علامات الساعة، واضح جدا إن هذه الطائفة اللي هتظل قائمة تجاهد وتقاتل إلى قيام الساعة هم أهل الشام كما في قال معاذ وهم بالشام، وفي حديث قرة بن إياس إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا تزال طائفة، وهذه دلالة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذه الطائفة بالشام، وفي حديث زيد بن أرقم وإني لأرجو أن تكونوهم يا أهل الشام، وفي رواية الطيالسي وإني أراقموهم يا أهل الشام، وفي حديث أبي أمامة هم ببيت المقدس وبأكناف أهل بيت المقدس، وفي حديث أبي هريرة وشرحبيل بن الصمت هم أهل الشام، وفي حديث سلم بن نفيل وعقل دار المؤمنين يومئذ بالشام، وفي حديث عمران بن حصين لا تزال طائفة وفي النهاية حتى يقاتل آخر المسيح الدجال. واحنا عارفين ان المسيح الدجال زي ما خدنا في اشراط الساعه سيقتل ببلاد الشام، وفي حديث سعد بن ابي وقاص لا يزال اهل الغرب ظاهرين، كل هذه الادله تدل ان هذه الصفه، ان هذه الطائفه ستظل قائمه بامر الله عز وجل. فاياكم ان انتم تسمعوا لاعلام يهودي لا يملك في هذا الوقت إلا الإعلام بس، هو يملك الآن إعلام سنبيد سنقتل سنمحو سنزيل، والله هذا كلامهم، أما وعد الله فشيء آخر، وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأمر آخر. ولاحظوا معايا، إن النبي لما تكلم عن هذه الطائفة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها ستظل تقاتل في سبيل الله، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق، في حديث لن يبرح هذا الدين يقاتل عليه عصابة من المسلمين، يقاتلون على الحق، يقاتلون على أمر الله، تقاتل أعداءها. لاحظوا معايا، يبقى أول سمة من سمتها أنها تقاتل من أجل هذا الدين. السمة الثانية أو العلامة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها هي قضية الظهور، الوضوح، البيان، البروز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأنهم ظاهرين على الحق. الأمر الثالث أنهم منصورون كما في حديث قرة بن إياس، فجاء فيه التعبير بلفظ منصورين، يبقى في رواية ظاهرين، وفي رواية منصورين، وفي رواية منصورين. الصفة الثالثة ليهم ثبتهم على الحق، ثبتهم على الحق. السمة الرابعة ليهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قاهرين لعدوهم، قاهرين لعدوهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ظاهرين على من نواهم، كما في حديث عمران، في حديث قرة بن إياس لا منصورين، في حديث عقبة بن عامر قاهرين لعدوهم، وفي حديث أبي أمامة لعدوهم قاهرين، لعدوهم قاهرين. إيه ده؟ إيه الوصف الدقيق ده من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه الوصف الدقيق ده؟ وصف دقيق جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يبين لنا أن ستظل هذه الطائفة، وستظل هذه هذا الغرس الذي يغرسه الله سبحانه وتعالى بيده. من أشراط الساعة أيضا اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، وهي متعلقة أيضا ببلاد الشام، هي فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس، لاحظوا معايا أن الأمر الأول يدعونا للتفاؤل ويدعونا للأمل، ويقذف في قلوبنا أن بإذن الله النصر قريب. العلامة الثانية فتح بيت المقدس. من العلامات المهمة قوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها وجعلها علامة متعلقة ببلاد الشام، فتح بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا موعدا، لم يحدد لنا موعدا. ففي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعدد ستا بين يدي الساعة، اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس، ثم فتح بيت المقدس. يا الله يا الله يا الله. وتوالت البشريات من النبي صلى الله عليه وسلم، مش في الحديث ده بس اللي جعل فتح بيت المقدس من علامات الساعة، ولكن توالت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا، إن بلاد الشام ستفتح، كما في حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن اليمن ستفتح، وسيظهر فيها من الخيرات والبركات، فيطرد بعض الناس المدينة بأهلهم ومن يحبون إلى اليمن، والنبي يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح الشام فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام، وتفتح الشام. الحديث الثالث حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري اليمن، ثم قال لي: يا محمد، إني قد جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا، الله أكبر، وما خلف ظهرك مددا، مددا. النبي يقول لنا هنا في الحديث إن ربنا استقبل به الشام وقال له إن الشام ستكون غنيمة ورزق عظيم للمؤمنين. يا رسول الله، في أي وقت؟ في أي زمان؟ لم يحدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك. هل ده عشان كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علشان النبي قال موتي ثم قال فتح بيت المقدس فيكونوا الاثنين قريبين من بعض؟ لا لا، لا دليل على ذلك، بل يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن الشام كلما وقعت في الأسر كلما كان لها فتح من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يفتحها لأهلها، زي ما فتحها لصلاح الدين، وزي ما فتحها في زمن التتار على يد قطز، وزي ما فتحها في زمن عمر، سيأتي هذا الزمان لتفتح أيضا بإذن الله عز وجل. ومن أشراط الساعة، ومن أشراط الساعة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحصار والتضييق على أهل بيت المقدس، الحصار والتضييق على أهل بيت المقدس، والذي يليه بعد ذلك أيضا فتح عظيم. اسمعوا معي لهذا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه من قلبه صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وإسناده حسن، من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: تذكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس ولا المسجد الأقصى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه، أي في المسجد المقدس بيت المقدس المسجد الأقصى، ولا نعم المصلى هو. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصلاة في رحابه، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصلاة في رحابه. خد بالكم من اللي جاية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللي جاية دي حال كل الشعوب المسلمة الآن، أقسم بالله حال الشعوب مش الحكومات، حال الشعوب، شعوب كلها المسلمة الآن. شوفوا النبي ماذا يقول: ولا يشكن لأن يكون للرجل منكم مثل شاطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، وفي لفظ من الدنيا وما فيها. النبي عايز يقول لنا ايه؟ النبي عايز يقول لنا ان المسجد الاقصى سيقع تحت احتلال، وهذا الاحتلال سيضيق على اهله، وهذا الحصار سيضيق على اهله، لدرجة ان الانسان يتمنى ان يكون له مثل شطن فرسه، حبل، الشطن اللي هو الحبل، يتمنى الواحد منا أن يكون له من بيت المقدس أو من الأرض المقدسة مثل الحبل يرى منه البيت المقدس خير من الدنيا وما فيها. والله إننا نشهدك يا رب، لأننا نشهدك يا رب في عليائك أننا نرجو من الله عز وجل أن يرينا البيت المقدس، أن يرينا بيت المقدس، أن يرينا المسجد الأقصى خير من الدنيا وما فيها. اللهم إنا نشهدك في عليائك أننا لو خيرنا بين الدنيا وما فيها وبين أن نكون في هذه الأراضي المقدسة وهذه الأراضي المباركة، والله لتركنا الدنيا من أجل أن نكون هناك. شوفوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للحديث، العلماء هم بيشرحوا هذا الحديث بيقولوا إن في مؤامرات من الأعداء ستكون على المسجد الأقصى وبيت المقدس، والمؤامرات دي هتفضل تستمر وتتصاعد وتشتد لدرجة أن يتمنى المسلم أن يكون له موضع صغير يطل منه على بيت المقدس أو يراه، ويكون ذلك خير له من الدنيا وما فيها. يأكد النبي صلى الله عليه وسلم إن فعلا فعلا هيكون في حصار اقتصادي على بلاد الشام، هيكون فعلا في حصار على بلاد الشام، ولكن الحصار ده سينكسر وسيعقبه فتح إن شاء الله بإذن الله عز وجل. واسمعوا معي إلى هذه النصوص الدقيقة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها. آدي الحصار يا جماعة اللي هيضرب على الشام، آدي الحصار اللي هيضرب على الشام. وبين لينا النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي هيضرب هذا الحصار على أهل الشام، كما في حديث أبي نضرة أنه قال: كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيض ولا درهم. حصار يضرب على أرض العراق، فقلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. يبقى الحصار هيتضرب على العراق من باب من عند العجم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا درهم. هيتحصروا، هيتحصروا. قلنا: ومن أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم قال: من قبل الروم. ثم قال: من قبل الروم. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم سبب الحصار ده، ايه سبب الحصار اللي هيتضرب على بلاد الشام، هيتضرب على بلاد الشام، والسبب في ذلك ان الامة مشغولة في معصيها انتهكت ذمة الله وذمة رسوله. علشان نعرف ان من اول الخطوات اللي ننصر بيها هذه القضية، قضية فلسطين، قضية المسجد الاقصى، هي التوبة الصادقة والعودة الصحيحة الى الله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده، والذي نفس أبي هريرة بيده، عن قول الصادق المصدوق. يبقى أبو هريرة بينقل الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وعم ذاك، إمتى هيضرب الحصار على الشام؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعناها إن أنتوا هتعصوا ربنا وهتتجرأوا على معصية الله. شوفوا اللي جاية دي، أنتوا لما عصيتوا ربنا وبعدتوا عن طريق الله ووقعتوا في معصية الله، قال: فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. تشد قلوب أعدائنا، فبالتالي يضربوا علينا هذا الحصار، يضربوا علينا هذا الحصار. وعلشان كده العلماء اختلفوا كتير، ايه المراد، ايه المراد بالحصار ده، الحصار ده سببه ايه؟ الامام النووي رحمة الله عليه وابن الجوزي رحمة الله عليه ايضا ذكر ان هذا الحصار سيكون من قبيل الروم. واحنا شايفين الان هذا القتل وهذه الدماء وهذه الاشلاء برعاية امريكية وسلاح امريكي، بدعم الماني فرنسي بريطاني، زي ما النبي وصف لينا بالضبط ان الروم هيتجمعوا عليكم، وهذا الاجتماع علشان يحصروكم. كلام عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من بعد ذلك فتح من الله وعطاء بالغ وانتصار عظيم للمسلمين. مش كده وبس، مع هذا الفتح شوفوا، مع هذا الحصار سيأتي الفتح ويأتي النعيم ويأتي العطاء. علشان أقول لكم أوعوا تيأسوا، أوعوا أوعوا. النبي حكى لنا ووصف لنا الوصف بصورة دقيقة، ووعدنا صلى الله عليه وسلم ان من بعد ده فتح عظيم، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان الفتح ده يكون بفضل الله، بعديه خلافه على منهاج النبوه، كما ورد ذلك في حديث حذيفه. ويخبرنا في حديث عبد الله بن حوال الازدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الخلافة نزلت في أرض المقدس، في الأرض المقدسة، يبقى في خلافة هتيجي، وموعود ربنا سبحانه وتعالى سيكون، والخلافة دي يأتي معها عمران فتح، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عمران بيت المقدس خراب يثرب. يكون من بعدها عمران لبيت المقدس، هتنزل الخلافة، ثم من بعد ذلك يكون عمران بيت المقدس، ثم من بعد ذلك يأتي فتح عظيم للمؤمنين. نصر ربنا سبحانه وتعالى قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إن في آخر الزمان، أو بيّن، لا بلاش نقول في آخر الزمان لأن النبي ما قالناش في آخر الزمان، النبي بيّن لنا إن الأرض المقدسة ستكون مكان للتدافع بين الحق والباطل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا إن أرض الشام ستكون مركز للصراع بين الحق والباطل، وستكون عقر دار المؤمنين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وأحمد والطبراني في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقر دار المؤمنين الشام. إذن من خلال هذه الأحاديث اللي بتحمل لينا في طياتها ما بين آلام الحصار وبين فرحة الانتصار، ما بين آلام الدماء والأشلاء وما بين ذهاب المحن والبلاء، نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى سينصر هذه الطائفة المؤمنة عاجلا أم آجلا، وأنه سبحانه وتعالى سيمكن لهم، وأنه سبحانه وتعالى لن يترك أبدا هذه الطائفة المؤمنة. عليكم الآن بالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. فعلا هم قطعوا الإنترنت وقطعوا وسائل التواصل، ولكن لم ولن يقطعوا الدعاء، لم ولن يقطعوا أو يسدوا أبواب السماء أبدا، بل ستظل أبواب الدعاء أبواب السماء مفتوحة. نجتهد غاية الاجتهاد إن ربنا سبحانه وتعالى، ندعو من الله سبحانه وتعالى ينصر إخواننا هناك، وأن يؤيدهم بمدده، وأن ينصرهم وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من اليهود، أن ينتقم من اليهود، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا فيهم آية، وأن لا يحقق لهم غاية، وأن يجعل ظلمهم على إخواننا في فلسطين بداية النهاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من اليهود قتلت الرسل والأنبياء، وأن ينتقم من اليهود قتلت العزة للأبرياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام عليهم، أسأل الله أن يجعل هذه الأيام على اليهود كأيام عاد وثمود. أسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم بقوته، وأن ينزل عليهم غضبه وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي صدور قوم المؤمنين، أسأل الله عز وجل أن يشفي صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفي صدورنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي صدورنا بهلاك اليهود، بهلاك اليهود، إنه على كل شيء قدير. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.